السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله: لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هذا وجبن خالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقال جد بن قيس: على أن نزنه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن العراء، بشر بن البراء بن معروف. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل؟ فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل. يقول: إنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما: المسألة الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. والبخل جنس تحته أنواع، كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال إلى أن قال في الصفحة التي تليها، وقال في الصفحة التي تليها في 67 بعد 200: وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل، وكذلك ذمه للجبن كثير، في مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلى أن قال في الصفحة التي تليها في 69 بعد 200: وقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من محاسن هذا الدين، دين الإسلام، الحظ على كل خلق كريم ينال به المرء الثناء الجميل والذكر الحسن، كما ينال به رفيع المقام بين الناس. وكذلك من محاسن هذا الدين الزجر عن كل خلق ذميم يقدح في مكانة العبد وينفر الناس منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى من كريم الأخلاق وحميد الخصال الكرم والحلم والشجاعة والسماحة، وكذلك ينضاف إلى هذا التواضع ولين الجانب. هذه الأمور إذا اتصف بها عبد من عباد الله أحبه الناس وألفوه وأعطوه قلوبهم وأصغوا إليه، فما يأمرهم بخير إلا استجابوا له لأنهم يرونه سابقا في الخيرات، ولا ينهاهم عن شر إلا استجابوا له بتركه لأنهم عرفوا من محاسن أخلاقه أنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وأما وذكر الشيخ رحمه الله من مساوئ الأخلاق وسيء الطباع وذميم الخصال البخل والجبن، وكذلك ينضم الكسل، فإن هذه الخصال أبعد الناس عنها وأشد الناس منها نفورا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل من صالح عباد الله. وقد سمعتم من آي الكتاب الكريم وصريح السنة ما هو كاف في وعظ المرء الذي ينفره عن الاتصاف بهذا الخصال. والقاعدة الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم في ذكره حميد الصفات تارة وذميمها تارة أخرى أن في ذكر الصفات الحميدة الحظ على الاتصاف بها والاقتداء بها والاقتداء بأهلها، لأنها من محاب الله ومراضيه، وأهلها ينالون حظهم عند الله عز وجل فيرتفعون بها درجة ويعلون بها شرفا. وأما ذكر الصفات الذميمة فإنه يفيد التحذير منها والتحذير من أهلها، لأنها هذه الصفات الذميمة ليست من محاب الله، لا يحبها الله بل يبغضها ويسخطها إذن هذه صيغة نهي فرعية، فإنه من المتقرر في الأصول أن الأمر له صيغة، له صيغ أصلية وصيغ فرعية، وكذلك النهي له صيغة أصلية وله صيغ فرعية. والجامع لهذا أن ذكر المحاسن من الخصال والمحامد من الصفات هذا أمر بها، أمر لكن بصيغة فرعية. وذكر الصفات الذميمة هذا نهي عنها، نهي لكن بصيغة فرعية وصيغ النهي. ولا أستطيع أن يعني أن أذكر أمثلة لأن المقام لا يمكنني من ذلك. وما أحسن ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، يؤدي الواجبات عليه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، قال: فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فذلك بأخبث المنازل. لعلكم أدركتم الرابع معاشر المسلمين والمسلمات، عبد رزقه عبد اللم، أنا قلت لم، لم يرزقه، جميل أحسنتم، لم يرزقه علما ولا مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان. يعني ماذا يريد؟ يتخبط، يبخل بما أوجبه الله عليه. فالناس إذن في الدنيا أربعة أصناف: صنفان محمودان وصنفان مذمومان. فأول المحمودين من كان في الدنيا عونا له على مراض الله عز وجل ومحابه، وثانيهما من حرم الغنى لكنه عنده نية صادقة أن يؤدي ما أوجب الله عليه. فالأول غني شاكر، والثاني فقير صابر صادق النية، والعلم هو رائد الصنفين. وهذا يدلك على أن العلم وهو الفقه في دين الله مفتاح السعادة وسبيل النجاة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأما الصنفان المذمومان فالأول فأولهما غني بطر لم يستعمل ما أتاه الله من دنياه في مراض مولاه، فنال أخبث المنازل تردى. والآخر نية خبيثة سيئة، لولا أن حرمه الله الغناء لكان بطرا أشرا. ومن هنا يجدر التنبيه إلى أن أركان الشكر ثلاثة، أحدها الإقرار بنعمة الله باطنا، وثانيها التحدث بها ظاهرة، كان يقول نجحت في الاختبار، ربحت ولله الحمد، رزقني الله امرأة صالحة، أو تقول رزقني الله زوجا صالحا كان عونا لي على ديني ودنياي، والثالث ما هو استعمال نعمة الله أو نعم الله في مرات موليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع هذه الثلاثة الأمور كان شاكرا لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى أن البخل اسم جنس، وهذا الجنس تحته أنواع، منها ما هو كبائر ومنها ما هو دون ذلك. فالكبائر يجمعها البخل بما أوجب الله عليه الإنفاق فيه من وجوه الخير كالزكاة ونفقة عياله وأهله، لا ينفق عليهم كما أمره الله، لا ينفق عليهم بالمعروف. وما دون ذلك كأن يعني يقصر دون أقرانه من ذوي الكرام الحسنة، فيترك بعض الأشياء هي مندوبة، وكان الذي ينبغي عليه أن يسلم فيها وينفق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما أعطى رجالا، عمر رضي الله عنه يرى أن غيرهم أحق، فقال: إنهم خيروني بين أمرين، إما المسألة الفاحشة يعني الملحفة الملحة، أو يبخرون يقولون بخيل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا من حال القوم. وفي هذا فائدة، وهو أن المسلم يدفع عن عرضه بارتكاب أخف الضرر. واحد يقول لك: أنا ما فكك، دائما هو عندك، إذا ما أكرمته ذمك وأصبح ينوك عرضك وينهشه عند القريب والبعيد، أعطه خلي يروح ولا يفضحك عند من يجهل حالك، أما العارفون بك وبما أنت عليه من كرم لا يصدقونه، لكنه لا يعمد إلى هؤلاء، يعمد إلى أناس مثل سفهاء أو أناس يجهلون حالك، فاستر عرضك بإكرام هذا وأمثاله. وأذكر حكاية طريفة حدثنا بها الشيخ صالح بن حسين العراقي رحمه الله عن سماحة الإمام الأثر الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كنا جالسين في مجلس الشيخ صالح رحمه الله، فجاء يعني إكرام الضيف ما أكرمنا الضيف، فقال إن الشيخ أتاه أناس فكأنه بالغ في ذبح ذبائح وكذا، قال يا شيخ هل أنت ترى هذا؟ كيف هذا؟ قال والله لا أرى هذا، لكن أريد أن أقطع ألسنة السفهاء رحمه الله. انظر المرمى البعيد والمغزى البعيد. أنا يقول لو أحب هذا هذا من نسرة، لكن إذا قل لو ما فعلت هذا انطلقت علينا بالسب والشتم والهجا والذم ألسن السفهاء، فقال أريد أن أقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد.
وأقول: لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر نماذج هي من شيم الكرام، لا سيما أهل الإيمان، وهذا فيما يبدو لي له فيه مقصدان. أحدهما أن هذه التي يذكرها ومنها الشجاعة والكرم والصبر يذكرها لأنها من المعروف، والذي يأمر بالمعروف يجب أن يبادر هو إلى المعروف، لأن الناس يتخذونه قدوة. والأمر الثاني أو المقصد الثاني أن ضدها هو منكر، والناهي من المنكر الذي يجب أن ينهى عنه، لأنها تتعلق بها حقوق، بعضها لله وبعضها لعباد الله. والمنصف هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق العباد. وأمر ثالث، وثمة أمر ثالث أو مقصد ثالث، أن الدين يقوم على شيئين، وهما يقوم على شيئين يجب أن يسلكهما دعاة الحق إلى الله على بصيرة، وهذان الأمران هما التربية والتصفية. فالتربية هي دعوة الناس إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم بالعلم الذي هو معرفة أحكام الله، التفقه في دين الله، حتى يعلم الداعي إلى الله أن هذا مأمور به من الله، وهو إما في الكتاب والسنة أو في أحدهما. وأما التصفية فهي إبعاد الناس بالأدلة عما يضاد هذا الدين بالكلية، أعني دين الإسلام هو الشرك بالله، أو يضاد كماله وهي المعاصي. وهذه طريقة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. فأي داعية يسلك هذين المسلكين ويسير بالناس على هذين الدربين، درب الخير والصلاح والتقى والإسلام والسنة، يدعوهم إليه ويحضهم عليه بالأدلة وبقوله وفعله. وضرب الشر والفجور والفسق والانحراف عن سبيل الله وأعظمه الشرك بالله يحذرهم منه تحذيرا يجتثوا الشرك وجميع معاصي الله من القلوب ويضع كل شيء في موضعه. فإذا سلك هذين المسلكين فإنه سالك سبيل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الشيخ رحمه الله من الجهاد هو جهاد الطلب الذي هو من خصائص الإمام المسلم القائم. وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع فليراجعها من شاء، وأظن بعض المواضع في الدورات السابقة. ولعله يأتي سؤال في صبيحة الخميس إن شاء الله تعالى نبسط الكلام فيه أكثر. نعم، هذا خلاصة ما أمكن تلخيصه من هذا المبحث، فتابع بارك الله فيك. أحسن الله إليك.
قال رحمه الله: وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه. والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرأ عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمر وجهه عند الغضب لتواران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العين. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يفرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا، وليسوا مجازيع إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فقر إن هم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النذر: أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء لدعوى الجاهلية. فجمع بين الصوتين. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نح عليه. واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخس والمسك. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه، وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب لهم فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر على عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيم، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد. كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مذموما على إمكانه. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق. وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته في السفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شيء دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وذمي شيء، قال له عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله. كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال: فهو في سبيل الله. وقد قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه.
هذا المبحث متمم لما سبق، فمن أدرك المبحث السابق فهم هذا. وخلاصته في الأمور الأربعة التي ختم بها الشيخ رحمه الله وختمت به قراءة هذا المبحث، وأرى أنه يزيد هذا وضوحا أمر وهو أن المؤمن في حالة النعمة شكور وعلى البلاء صبور وفي الشدائد وقور. هذه الأمور من استجمعها نال خيرا كثيرا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهذه مجموعة من السؤالات نعرض بعضها. يقول السائل: سماحة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم، ما الضابط للبخل فيما هو دون الكبائر؟ أعاذنا الله جميعا من البخل وجزاكم الله خيرا.
هو البخل معناه منع، المنع من المنع الذي يوصل الإنسان إلى تفويت ما ينبغي منه أداؤه. وأكثر ما يستعمل في الحقوق المالية، فإن أوصل المرء هذا المنع إلى إذا أوصل المرء إلى أنه لا ينفق فيما أوجب الله عليه الإنفاق فيه، هذا كبير. وأما إذا كان يقصر في أمور يؤدي يعني يقصر في أمور هي من الكمال وليست من الواجبات، لكنها تنقصه عن أقرانه وأمثاله، فهذا بخل ليس بكبيرة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين عمل القلب وقوله؟
عمل القلب وقوله، أهل السنة يقولون في أحيانا في حدهم للإيمان هو قول وعمل، ثم يبينون ذلك فيقولون: قول العمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ثم تطرد القاعدة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب، قول القلب هو ما يستقر فيه من العقائد الصادقة في الله عز وجل وفيما أنزل وفي من أرسل، فيعتقد شرعية المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار التي جاء بها القرآن أو السنة أو جاء بها كلاهما، هذا هو قول القلب. وعمله حركته نحو ما يؤمر به وينهى عنه. ولنأخذ مثالا: الصلاة، الصلوات الخمس، اعتقادك أنها مشروعة وأنها فرض فرضها الله عليك، هذا هو قول قلبك. وما تبذله من الاستعداد وتهيئة نفسك في الصلاة والعزم على أدائها، هذا هو عمل قلبك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل هناك علاج لسوء الخلق؟
كيف؟
هل هناك علاج لسوء الخلق؟
والله الذي أرى وهو مجرب أن الإنسان يخالط الطيبين ويصاحبهم ويكثر من مجالستهم. وإذا بدر من المرء رجل كان أو امرأة سوء خلق استغفر الله عز وجل. أحيانا الخلوق تحدث منه كلمات منشأها الغضب، لكنه يبادر إلى التحلي بالحلم ويستغفر إذا بدر منه ما يعني ما هو خطأ. نعم، هذا العلاج الذي أراه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويريد التوجيه منكم حيال ما يحدث عندهم في قبيلتهم. يقول: يحكم على المعتدي سواء باليد أو باللسان برأس أو برأسين من الغنم أو أكثر بحسب خطئه، فتساق إلى بيت المعتدى عليه وتذبح وتؤكل، فهل هذا حلال أم حرام؟
هذا من السلوم، وهي يعني من أمور الجاهلية، هذه من سلوم البوادي عندنا في أرض الجزيرة، لهم سلوم تختلف، وهو حكم بغير الشرع. فالمعتدي يجب أولا السعي بالصلح بين المعتدي والمعتدى عليه، وإن لم يمكن الصلح ولم يقبل ولم يقبل المعتدي مشورة الأخيار والطيبين في القبيلة وأهل الفضل، المحكمة موجود، المحاكم موجودة، يحكم الشرع فيها بحكم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل حلق اللحية يعد معصية لله جل وعز ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذه المعصية تعد من الصغائر أم من الكبائر؟
هي معصية ظاهرة، والمعصية معناها مخالفة الأمر، ويمكن يقال ركوب المنهية معاصي، مخالفة الأمر وركوب النهي هذا معصي. وقد تواتر الأمر بإعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أرجوا اللحى، واتركوا اللحى، أكرموا اللحى، وهكذا. وهذه الأوامر ليس لها صالح، فإذا يجب على المسلم أن يعفيها وأن يربيها، عبادة لله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خير،
حياكم الله واستودعكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في رسالته الموسومة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله: لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن، ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالك وجبن خالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقال جد بن قيس: على أن نزنه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن العراء، بشر بن البراء بن معروف. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال تقول وإما أن تبخل عني وأي داء أدوى من البخل. فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل. يقول إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما المسألة الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فأدفع الأشد بإعطائهم. والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال إلى أن قال في الصفحة التي تليها في 67 بعد 200 وقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلى أن قال في الصفحة التي تليها في 69 بعد 200 وقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنه من محاسن هذا الدين دين الإسلام الحظ على كل خلق كريم ينال به المرء الثناء الجميل والذكر الحسن كما ينال به رفيع المقام بين الناس. وكذلك من محاسن هذا الدين الزجر عن كل خلق ذميم يقدح في مكانة العبد وينفر الناس منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى من كريم الأخلاق وحميد الخصال الكرم والحلم والشجاعة والسماحة وكذلك ينضاف إلى هذا التواضع ولين الجانب. هذه الأمور إذا اتصف بها عبد من عباد الله أحبه الناس وألفوه وأعطوه قلوبهم وأصغوا إليه، فما يأمرهم بخير إلا استجابوا له، لأنهم يرونه سابقا في الخيرات، ولا ينهاهم عن شر إلا استجابوا له بتركه، لأنهم عرفوا من محاسن أخلاقه أنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وأما وذكر الشيخ رحمه الله من مساوي أخلاق وسيء الطباع وذميم الخصال البخل والجبن، وكذلك ينضم الكسل، فإن هذه الخصال أبعد الناس عنها وأشد الناس منها نفورا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل من صالح عباد الله. وقد سمعتم من آي الكتاب الكريم وصريح السنة ما هو كاف في وعظ المرء الذي ينفره عن الاتصاف بهذا الخصال. والقاعدة الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم في ذكره حميد الصفات تارة وذميمها تارة أخرى، أن في ذكر الصفات الحميدة الحظ على الاتصاف بها والاقتداء بها والاقتداء بأهلها، لأنها من محاب الله ومرضيه، وأهلها ينالون حظهم عند الله عز وجل فيرتفعون بها درجة ويعلون بها شرفا. وأما ذكر الصفات الذميمة فإنه يفيد التحذير منها والتحذير من أهلها، لأنها هذه الصفات الذميمة ليست من محب الله، لا يحبها الله بل يبغضها ويسخطها. إذن هذه صيغة نهي فرعية، فإنه من المتقرر في الأصول أن الأمر له صيغ أصلية وصيغ فرعية، وكذلك النهي له صيغة أصلية وله صيغ فرعية. والجامع لهذا أن ذكر المحاسن من الخصال والمحامد من الصفات هذا أمر بها، أمر لكن بصيغة فرعية، وذكر الصفات الذميمة هذا نهي عنها، نهي لكن بصيغة فرعية من صيغ النهي. ولا أستطيع أن أذكر أمثلة لأن المقام لا يمكنني من ذلك. وما أحسن ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه، فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، يؤدي الواجبات عليه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، قال فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فذلك بأخبث المنازل. لعلكم أدركتم الرابع معاشر المسلمين والمسلمات، عبد رزقه عبد لم، أنا قلت لم يرزقه، جميل أحسنتم، لم يرزقه علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان. يعني ماذا يريد؟ يتخبط، يبخل بما أوجبه الله عليه. فالناس إذن في الدنيا أربعة أصناف: صنفان محمودان وصنفان مذمومان. فأول المحمودين من كان في الدنيا عونا له على مراض الله عز وجل ومحابه، وثانيهما من حرم الغنى لكنه عنده نية صادقة أن يؤدي ما أوجب الله عليه. فالأول غني شاكر، والثاني فقير صابر صادق النية، والعلم هو رائد الصنفين. وهذا يدلك على أن العلم وهو الفقه في دين الله مفتاح السعادة وسبيل النجاة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأما الصنفان المذمومان فأولهما غني بطر لم يستعمل ما أتاه الله من دنياه في مراض مولاه، فنال أخبث المنازل تردى. والآخر نية خبيثة سيئة، لولا أن حرمه الله الغنى لكان بطرا أشرا. ومن هنا يجدر التنبيه إلى أن أركان الشكر ثلاثة: أحدها الإقرار بنعمة الله باطنا، وثانيها التحدث بها ظاهرة، كان يقول نجحت في الاختبار، ربحت ولله الحمد، رزقني الله امرأة صالحة، أو تقول رزقني الله زوجا صالحا كان عونا لي على ديني ودنياي. والثالث ما هو؟ استعمال نعمة الله أو نعم الله في مرات موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع هذه الثلاثة الأمور كان شاكرا لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى أن البخل اسم جنس، وهذا الجنس تحته أنواع، منها ما هو كبائر ومنها ما هو دون ذلك. فالكبائر يجمعها البخل بما أوجب الله عليه الإنفاق فيه من وجوه الخير كالزكاة ونفقة عياله وأهله، لا ينفق عليهم كما أمره الله، لا ينفق عليهم بالمعروف. وما دون ذلك كأن يعني يقصر دون أقرانه من ذوي الكرام الحسنة، فيترك بعض الأشياء هي مندوبة، وكان الذي ينبغي عليه أن يسهم فيها وينفق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما أعطى رجالا، عمر رضي الله عنه يرى أن غيرهم أحق، فقال: إنهم خيروني بين أمرين، إما المسألة الفاحشة يعني الملحفة الملحة، أو يبخرون يقولون بخيل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا من حال القوم، عرف هذا من حال القوم. وفي هذا فائدة، وهو أن المسلم يدفع عن عرضه بارتكاب أخف الضرر. واحد يقول لك: أنا ما فكك، دائما هو عندك، إذا ما أكرمته ذمك وأصبح ينوك عرضك وينهشه عند القريب والبعيد، أعطه خلي يروح ولا يفضحك عند من يجهل حالك. أما العارفون بك وبما أنت عليه من كرم لا يصدقونه، لكنه لا يعمد إلى هؤلاء، يعمد إلى أناس مثل سفهاء أو أناس يجهلون حالك، فاشتر عرضك بإكرام هذا وأمثاله. وأذكر حكاية طريفة حدثنا بها الشيخ صالح بن حسين العراقي رحمه الله عن سماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كنا جالسين في مجلس الشيخ صالح رحمه الله، فجاء يعني إكرام الضيف ما أكرم الضيف، فقال إن الشيخ أتاه أناس فكأنه بالغ في ذبح ذبائح وكذا، قال: يا شيخ، هل أنت ترى هذا؟ كيف هذا؟ قال: والله لا أرى هذا، لكن أريد أن أقطع ألسنة السفهاء. رحمه الله، انظر المرمى البعيد والمغزى البعيد. أنا يقول: لو أحب هذا هذا من نسرة، لكن إذا قال لو ما فعلت هذا انطلقت علينا بالسب والشتم والهجا والذم ألسن السفهاء، فقال: أريد أن أقطعها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم. بيّن الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد.
وأقول: لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر نماذج هي من شيم الكرام، لا سيما أهل الإيمان، وهذا فيما يبدو لي له فيه مقصدان. أحدهما أن هذه التي يذكرها ومنها الشجاعة والكرم والصبر يذكرها لأنها من المعروف، والذي يأمر بالمعروف يجب أن يبادر هو إلى المعروف، لأن الناس يتخذونه قدوة. والأمر الثاني أو المقصد الثاني أن ضدها هو منكر، والناهي من المنكر الذي يجب أن ينهى عنه، لأنها تتعلق بها حقوق، بعضها لله وبعضها لعباد الله. والمنصف هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق العباد. وأمر ثالث، وثمة أمر ثالث أو مقصد ثالث، أن الدين يقوم على شيئين، وهما يقوم على شيئين يجب أن يسلكهما دعاة الحق إلى الله على بصيرة، وهذان الأمران هما التربية والتصفية. فالتربية هي دعوة الناس إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم بالعلم الذي هو معرفة أحكام الله، التفقه في دين الله، حتى يعلم الداعي إلى الله أن هذا مأمور به من الله، وهو إما في الكتاب والسنة أو في أحدهما. وأما التصفية فهي إبعاد الناس بالأدلة عما يضاد هذا الدين بالكلية، أعني دين الإسلام هو الشرك بالله، أو يضاد كماله وهي المعاصي. وهذه طريقة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. فأي داعية يسلك هذين المسلكين ويسير بالناس على هذين الدربين، درب الخير والصلاح والتقى والإسلام والسنة، يدعوهم إليه ويحضهم عليه بالأدلة وبقوله وفعله، ودرب الشر والفجور والفسق والانحراف عن سبيل الله وأعظمه الشرك بالله، يحذرهم منه تحذيرا يجتثوا الشرك وجميع معاصي الله من القلوب، ويضع كل شيء في موضعه. فإذا سلك هذين المسلكين فإنه سالك سبيل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الشيخ رحمه الله من الجهاد هو جهاد الطلب الذي هو من خصائص الإمام المسلم القائم. وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع، فليراجعها من شاء، وأظن بعض المواضع في الدورات السابقة. ولعله يأتي سؤال في صبيحة الخميس إن شاء الله تعالى نبسط الكلام فيه أكثر. نعم، هذا خلاصة ما أمكن تلخيصه من هذا المبحث فتابع بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرأ عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن، ولهذا يحمر وجهه عند الغضب لتوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العين. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا، وليسوا مجازيع إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فقر إن هم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يضطر، ويغلب فلا يضجر. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النزع: أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع بين الصوتين. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نح عليه. واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران.
وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب، إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف، وجعل فيهم الخس والمسك. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه، وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر على عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيم، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو خلاف الرشد. كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته، وهو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مذموما على إمكانا. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق. وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته في السفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شيء دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شيء، قال له عليه الصلاة والسلام ذاك الله، والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وقال فهو في سبيل الله. وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات. ولهذا كان الناس أربعة أصناف، من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه.
هذا المبحث متمم لما سبق، فمن أدرك المبحث السابق فهم هذا، وخلاصته في الأمور الأربعة التي ختم بها الشيخ رحمه الله وختمت به قراءة هذا المبحث. وأرى أنه يزيد هذا وضوحا أمر، وهو أن المؤمن في حالة النعمة شكوك وعلى البلاء صبور وفي الشدائد وقور، هذه الأمور من استجمعها نال خيرا كثيرا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهذه مجموعة من السؤالات نعرض بعضها. يقول السائل سماحة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم، ما الضابط للبخل فيما هو دون الكبائر أعاذنا الله جميعا من البخل وجزاكم الله خيرا؟
هو البخل معناه منع، المنع من المنع الذي يوصل الإنسان إلى تفويت ما ينبغي منه أداؤه. وأكثر ما يستعمل في الحقوق المالية، فإن أوصل المرء هذا المنع إلى إذا أوصل المرء إلى أنه لا ينفق فيما أوجب الله عليه الإنفاق فيه، هذا كبيرة. وأما إذا كان يقصر في أمور يؤدي يعني يقصر في أمور هي من الكمال وليست من الواجبات، لكنها تنقصه عن أخرانه وأمثاله، فهذا بخل ليس بكبيرة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين عمل القلب وقوله؟
عمل القلب وقوله، أهل السنة يقولون في أحيانا في حدهم للإيمان هو قول وعمل، ثم يبينون ذلك فيقولون قول العمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ثم تطرد القاعدة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب، قول القلب هو ما يستقر فيه من العقائد الصادقة في الله عز وجل وفيما أنزل وفي من أرسل، فيعتقد شرعية المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار التي جاء بها القرآن أو السنة أو جاء بها كلاهما، هذا هو قول القلب. وعمله حركته نحو ما يؤمر به وينهى عنه. ولنأخذ مثالا: الصلاة، صلوات الخمس، اعتقادك أنها مشروعة وأنها فرض فرضها الله عليك، هذا هو قول قلبك. وما تبذله من الاستعداد والتهيئة نفسك للصلاة والعزم على أدائها، هذا هو عمل قلبك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل هناك علاج لسوء الخلق؟
كيف؟
هل هناك علاج لسوء الخلق؟
والله الذي أرى وهو مجرب أن الإنسان يخالط الطيبين ويصاحبهم ويكثر من مجالستهم، وإذا بدر من المرء رجل كان أو امرأة سوء خلق استغفر الله عز وجل. أحيانا الخلوق تحدث منه كلمات منشأها الغضب، لكنه يبادر إلى التحلي بالحلم ويستغفر إذا بدر منه ما هو خطأ. نعم، هذا العلاج الذي أراه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويريد التوجيه منكم حيال ما يحدث عندهم في قبيلتهم. يقول: يحكم على المعتدي سواء باليد أو باللسان برأس أو برأسين من الغنم أو أكثر بحسب خطئه، فتساق إلى بيت المعتدى عليه وتذبح وتؤكل، فهل هذا حلال أم حرام؟
هذا من السلوم، وهي يعني من أمور الجاهلية، هذه من سلوم البوادي عندنا في أرض الجزيرة، لهم سلوم تختلف، وهو حكم بغير الشرع. فالمعتدي يجب أولا السعي بالصلح بين المعتدي والمعتدى عليه، وإن لم يمكن الصلح ولم يقبل ولم يقبل المعتدي مشورة الأخيار والطيبين في القبيلة وأهل الفضل، المحكمة موجود، المحاكم موجودة، يحكم الشرع فيها بحكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل حلق اللحية يعد معصية لله جل وعز ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذه المعصية تعد من الصغائر أم من الكبائر؟
هي معصية ظاهرة، والمعصية معناها مخالفة الأمر، ويمكن يقال ركوب المنهية معاصي، مخالفة الأمر وركوب النهي هذا معصي. وقد تواتر الأمر بإعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أرجوا اللحى، أتركوا اللحى، أكرموا اللحى، وهكذا. وهذه الأوامر ليس لها صالح، فإذا يجب على المسلم أن يعفيها وأن يربيها عبادة لله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله واستودعكم الله. السلام عليكم.